صباحكم الله بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. ثوبة للذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالح إن شاء الله. كلام أيها الأخوة، بعد بتوفيق من الله عز وجل وبتسجيل منه جل وعلا، نشرعه اعتبارا من اليوم بمباحثة كتاب تجريد الاعتقاد. لعل هذا الكتاب من الكتب المهمة اللي طواها النسيان في منهجية الحوزة الجديدة. احنا واضح عند الأخوة أننا بدأنا في الحوزة العلمية نعاني من بعض المشاكل. لعل واحدة من هذه المشاكل أن كثيرا من المنهجيات اللي كانت تعد من المناهج الأساسية في الحوزة العلمية في فترة من الفترات، اليوم بسبب أو لآخر بدأت هذه المناهج تهجر ويعرض عنها. وهذا يا أخوان، خلينا نفتح مسألة للنقاش قبل أن نجمع في البحث. إحنا من جهة نؤمن بالتجديد، المناهج الحوزوية ينبغي أن يدخلها التجديد، لكن أقول ما المشكلة في أن تكون هناك مزاوجة بين المناهج القديمة وبين المناهج الحديثة. شنو المشكلة؟ أقول الطالب يدرس الكفاية ويدرس الحلقة الثالثة. شنو المشكلة؟ الطالب يدرس مثلا اللمعة ويدرس فقه الاستدلال، وهكذا في مناهج كثيرة. شنو المشكلة؟ الطالب يدرس مع الشرائع يدرس الفقه الاستدلالي المقابل للشرائع. شنو المشكلة؟ أنا فضلا عن ابن الناظم أدرس المغني. إحنا يا أخوان، هذا الاقتدار وهذا التقليص من المناهج، ترى هذا لا يعد تجديدا في المنهجية، لا صدقوني هذا يعد تهديم للمنهجية. التجديد معناه أنك تضيف كتب مكتوبة في لغة معاصرة إلى الكتب القديمة حتى أنت تستذوق المنهجين وتتلذذ بالعبارتين، العبارة القديمة والعبارة المعاصرة. أما تصير المنهجية بهذا الطريق بهذه الكيفية أن كل كتاب معاصر ينبغي أن نرفع لأجله كتاب ماذا؟ قديم. هذا ترى عند الدولة، الدولة هسه من تريد تستور السيارة وشيخ منتظر تكون تصرف السيارة حتى تأتي بسيارة جديدة. هذا ينبغي أن لا يعمم إلى مناهج الحوزة العلمية. الحوزة العلمية أقول ينبغي أن تكون هناك مزاوجة بين المناهج القديمة وبين المناهج المعاصرة. صدقوني يا أخوان، أنا أتحدث عن تجربة شخصية، لعل الفائدة التي حصلناها قبل السقوط، لعل الفائدة التي كنا نحصلها من الشرائع مثلا أكبر من الفائدة التي تجنى من مناهج عديدة اليوم. الفائدة اللي الأخوة لمسوها بأيديهم عندما كانت هناك مباحثة للمغني، لعل كتب النحو كلها في كفة من حيث ما تشتمل عليه من معلومات، ولعل المغني لوحده في كفة
أخرى، وربما المغني هذا الذي لوحده ترجع كفته على ماذا؟ على كفة الكتب النحوية الأخرى. بالتالي أقول شنو المشكلة؟ إحنا مثلا في هذا الكتاب المبحوث، يعلم الأخوة جيدا أن هذا الكتاب ليس كتابا عقائديا محضا، وليس كتابا فلسفيا محضا، بل الخواجة قدس الله نفسه الزكية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جمع بين الفلسفة وبين الكلام العقائد في كتاب واحد. بالتالي يمكن أن نطلق على هذا الكتاب بأنه كتاب فلسفي كلامي عقائدي. أقول شنو المشكلة أن يدرس هذا الكتاب بفلسفته وبعقائده مع الكتب المعاصرة؟ مثلا من كتب الفلسفية المعاصرة المحتل بها في الحوزة البداية والنهاية، ليس كذلك؟ طب شنو المشكلة أن تضم فلسفة هذا الكتاب إلى الفلسفة المعاصرة، وأطلع على المنهجيتين، المنهجية القديمة في الفلسفة والمنهجية ماذا؟ المعاصرة في الفلسفة. شنو المشكلة أنا أطلع على رؤية علماء الكلام المتقدمين ورؤية علماء الكلام المتأخرين، كيف كانوا يناقشون القضايا العقائدية حتى أخذ على أوجه الشبه والاختلاف بين المنهجيتين؟ جاوبون إخوان، مو أكو علم أصول مقارن، مو أكو علم فقه مقارن، حتى على مستوى العلوم الأدبية أكو يسمون الأدب المقارن، أليس كذلك؟ في الأدب المقارن إحنا نطلع على المدارس الأدبية المختلفة. أقول شنو المشكلة؟ شنو المشكلة أنا أطلع على المنهجية الفلسفية القديمة والمنهجية الفلسفية المعاصرة؟ لعل الأخوة يقولون لا أكو مشكلة، المشكلة الوقت، عامل الوقت. إحنا في عصر السرعة، السيارة زمانكم كانت ما تجاوز سرعتها 80 كيلو متر بالساعة، الآن ما شاء الله وصلنا إلى سرعة خيالية. فوق هذا الأمر نسميها هنا الطالب بدل من أن يقضي من عمره 15-14 سنة في دراسة المقدمات والسطوع، يكون يختزل هذه في سنوات 4-5 كي يصل إلى البحث الخارج. هذا سؤالي، ثم ماذا بعد البحث الخارج؟ بعد أن وصلنا إلى البحث الخارج ثم ماذا يا أخوان؟ ثم ماذا يا أخوان؟ الأخوة يلاحظون آلاف الطلبة يصلون إلى البحث الخارج، بحيث نحن نعاني مشكلة. المشكلة الآن الموجودة أن بعض البحوث الخارج لا يوجد مكان يسع الطلب على كثرته، لكن السؤال شنو الحصيلة اللي نقدمها إحنا كطلبة بحث خارج؟ هذا ترى يا أخوان، أنا مو المهم عندي أصير فقيه وأصير مجتهد، هو شنو من اللي صار فقيه ومن اللي صار مجتهد؟ ترى يعدون على أصابع، لعله بالدورة الفقهية اللي ربما فرد 15-20 سنة مدري يطلع واحد اثنين مدري ماكو، مو إخوان؟ أنا لماذا لا أكون مثلا صاحب اختصاص، أكون فيلسوفا، أكون كلاميا، أكون نحويا؟ إحنا ترى هاي الاختصاصات قاعد نعانيها يا إخوان، لعل نقص كبير موجود الآن في الحوزة، لا نجد الكل يهرول حول الفقه والأصول وراء الفقه والأصول. خب نجد دراسة الأصول والفقه، هذا جيد وممتاز ولا بأس به، لكن المشكلة أنا لما لا أضم إلى الفقه والأصول علوم أخرى؟ وهذه العلوم الأخرى يا أخوان هي أصلاً تصب في مصلحة ماذا؟ بالتالي واحدة من المشاكل اللي أنا أسأل الله تعالى يوفق جميع الأخوة الموجودين وغير الموجودين الآن لأن يحيوا تلك المناهج ولو بالمباحثة، احنا مجموعه طلبة زملاء أصدقاء يتباحث بيننا في كتاب من الكتب التي هجرت ولعل القائمة طويلة جدا بالكتب. شوفوا احنا شيئا بشيئا شيئا بشيئا بدأنا نخلص نبتدل إلى أن نصل إلى زمان ولعل ذلك ليس ببعيد أن نصل إلى زمان ندرس فيه من كل علم علم كتاب واحد ثم بعد ذلك وكأن الجنة مشروطة بأن تكون من طلبة البحث. ولعل الأخوة الآن يوافقون القول كثير من الزملاء الأخوة اللي حضروا معهم وجاءوا إلى الحوزة في وقت واحد. الأخوة الآن الله يحفظهم الموجودين لا زالوا طلب السطوع طلب المقدمات بينما الكثير من أقرانهم الآن يدرسون البحث الخارج. ولعل الواحد منا اللي لم يدخل البحث الخارج تتنازعه أمور كثيرة نفسه تدعوه إلى أن لا يكون أقل شأنا من الموجودين أو لعل المحيطين به يقولون له بأنك لا تقل شأنا عنهم فينبغي أن تهرول كما يهرولون. فهذا صدقوني يا أخوان بالحصيلة النهائية إحنا راح نوصل إلى البحث الخارج ونجد أنفسنا خارج ذلك البحث. لأجل هذا بعد هذه المقدمة أعتقد هذه السبب الرئيسي اللي دعانا ودعا بعض الأخوة جزاهم الله خيرا لأن تقترح هذه المباحثة اللي بيني وبين الأخوة عقد مباحثة لا عقد درس. لهذا هذا العقد هذا أعتقد ملزم وهم أقول ملزم من طرف واحد ملزم من طرف المباحث فقط. ونحاول في هذا الكتاب أن نقف على المنهجيات القديمة المنهجية الفلسفية المنهجية الكلامية وبعد من خلالها راح يصير الرؤية واضحة لدى الأخوة خصوصا اللي درسوا أو سيدرسون المنهجيات المعاصرة راح تتضح لهم الرؤية كيف كان يتعامل علماؤنا مع الفلسفة والكلام وكيف صار علماؤنا يتعاملون مع هذين العلم. الكتاب المفروض يا أخوان كما هو واضح لدى الأخوة كتاب الخواجة نصير الدين الطوسي محمد بن محمد بن الحسن الطوسي هذا العالم الجليل. أعتقد إن شاء الله إذا وفقنا مع الأخوة الكلام عن هذا العالم الجليل أعتقد يحتاج إلى ماذا؟ إلى ساعات طويلة. إحنا نحاول إذا الله شاء وبقيت الحياة واستمرينا مع الأخوة واستمر الأخوة معنا إن شاء الله في الأيام القابلة إحنا كلما سنحت الفرصة أن نتحدث عن الخواجة سنتحدث بمقدار بسيط إلى أن نحاول بدرجة معينة أن نستوعب ولو مقدار من حياتي هذا العالم الجليل. وإلا أعتقد لو أننا كرسنا ساعات طويلة للحديث عن هذه الشخصية الفذة في التاريخ الشيعي لما وقفنا. الشيخ الطوسي الخواجة نصير الدين الطوسي أثيرت حول الكثير من الشبهات أنه كان إسماعيلي الهوى ثم في أواخر حياته الشريفة صار إماميا. وإن شاء الله في الأبحاث القادمة إذا سنحت الفرصة إحنا راح نبطل هذه التهمة ونثبت أن الخواجة كان إماميا من المهدي إلى اللحد. كذلك شبهات كثيرة تثار حول هذا العالم الجليل منها أنه كان بخدمة المغول لا سيما هولاكو وهذا المغول كانوا معروفين بظلمهم وببطشهم كيف تعاون هذا العالم معهم هل هذا من باب الركون إلى الظالم أم لا؟ أن في هذا الدخول مع المغول كانت هناك مصلحة كالمصلحة التي دفعت الإمام الرضا عليه السلام لأن يقبل بولاية العهد في زمان المأمون العباسي. وأبحاث كثيرة تتعلق بحياة هذا الرجل فضلاً عن كلامه العلمي في هذا الكتاب. أنا أشير إلى واحدة منها حدثت قبل أيام حتى الأخوة يعرفون مكانة هذا الرجل العالم. الأخوة اللي عندهم اطلاع بالحاسبات وبالإنترنت، هاي شركة جوجل معروفة، هاي الشركة شركة عالمية، هاي الشركة العالمية. هذا حصل قبل أسبوعين أو ثلاثة وراح أجيب لكم تاريخ اليوم بالضبط. هاي الشركة العالمية لمن تتبع الانترنت في ذلك اليوم، وراح أتي للأخوة في الأيام القابلة باليوم بالضبط، هاي الشركة العالمية شركة جوجل، هاي يوميا تأخذ شخصية علمية عالمية وتحتفي بها في ذلك اليوم، بتعبيرنا يصير بطل الشاشة لهذه الشركة. قبل تقريبا أسبوعين أو ثلاثة، ليس بعيدا، هذه الشركة العالمية جعلت بطل الشاشة في ذلك اليوم الشيخ الخواجه نصير الدين الطوسي. طبعا إذا الأخوة يطلعون على إنجازات هذا الرجل أنا أكتفي قلت ببعضها الآن، وأن الكلام إن شاء الله سيطول عنه. الآن موجود على كوكب القمر فتفوها بركانية كبيرة جدا، يقولون مساحتها أكثر من 60 كيلومتر، مساحة هاي الفوهة البركانية. هاي الفوهة البركانية هاي محنة نسميها، علماء الغرب الذين وصلوا إلى كوكب القمر يسمون هذه الفوهة البركانية الكبيرة يسمونها بطوسي، نسبة إلى الخواجة نصير الدين البطوسي. بعد كثير من الاكتشافات التي قام بها العلماء الروس نسبوا هذه الاكتشافات العلمية، سموا هذه الاكتشافات العلمية باسم الخواجة نصير الدين الطوسي. فإذا كان الغرب الذي لا يدين بدين الخواجة الطوسي قد كرم هذا الرجل، فنحن أولى بتكريم هذا الرجل. هذا بالنسبة للمصنف، والكلام يجري كذلك على شارع الكتاب. كتابنا شنو عنوانه؟ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. تجريد الاعتقاد لمن؟ للخواجة نصير الدين الطوسي. وأما كشف المراد فللعلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية، وأيضا هذا الرجل عملاق، وراح أنقل للأخوة إن شاء الله في الأيام القابلة كيف عبر ابن خلدون وكيف عبر ابن حجر العسقلاني اللي هم مخالفين كما هو واضح، كيف عبروا عن هذه الشخصية العظيمة. طريقة الكتاب كطريقة الباب الحادي عشر تقريبا. في الباب الحادي عشر هناك متن وهناك شرح. المتن في الباب الحادي عشر كان لمن؟ للعلامة قال وأقول، والشرح كان لمن؟ للمقداد السيوري. ها هنا العلامة سيؤدي دور الشارح، بينما دور المتن قام به من؟ الخواجة نصير الدين الطوسي. وقلت لبعض الأخوة أن بعض المتون مدينة بدرجة كبيرة علما للشروع. عندما أتحدث مثلا مثال معاصر، هذا ما يقوله أستاذنا الشيخ سيد أحمد الله يحفظه، يقول أن كتاب الحلقات خصوصا الحلقة الثالثة مدينة بالفضل الكبير لشرح شيخ باقر. لولا شرح شيخ باقر للحلقة الثالثة لما صار كتاب الحلقة الثالثة كتابا ماذا؟ منهجيا يدرس في الحوزة العلمية. هذا الكلام أيضا يقال في كتاب تجريد الاعتقاد. تجريد الاعتقاد كما سيلاحظ الأخوة عبارة الخواجة الطوسي عبارة صعبة، عبارة مسبوكة بشكل كبير جدا. لولا شرح العلامة لما تمكن أحد من أن يتناول متن الطوسي بالتدريس والشرح. أقول كل ما يذكر من عناوين شرحت كتاب تجريد الاعتقاد هي جاءت متأخرة على شرح العلامة، وكل هذه الشروحات نهلت واستفادت من من؟ من شرح العلامة. هذا واضح إن شاء الله. جيد، خوف، ما هي طبيعة هذا الكتاب؟ الكتاب يا أخوان الخواجة نصير الدين الطوسي بوضه في مقاصد ستة. المقصدان الأول والثاني فلسفيان، المقاصد الأربعة الأخرى الثالث والرابع والخامس والسادس ماذا؟ كلامي. المقصد الأول يتحدث فيه الخواجة عن أمور عامة اللي يسمونها الإلهيات بالمعنى الأعم، التي يبحث فيها عن أحوال الموجود بما هو ماذا؟ موجود. وبالتالي هذا البحث بحث فلسفي بامتياز. كذلك في المقصد الثاني الخواجة يتحدث عن الجواهر والأعراف، وأيضا هذا من الأبحاث الفلسفية. فالمقصدان الأول والثاني من مقاصد هذا الكتاب الستة بحوثها بحوث فلسفية بامتياز. أنا أذكر هذه المقدمة حتى أذكر للأخوة بعد ذلك مقترح جناب السيد سيد طاهر الله يحفظه. من المقصد الثالث راح يبدأ الحديث عن الإلهيات بالمعنى الأخص عن العقائد. المقصد الثالث يا أخوان المصنف يتحدث فيه عن إثبات الصانع، عن صفات الصانع. وفي هذا المقصد الثالث المصنف من خلال هذا المقصد الثالث سيشير إلى أصلين من أصول الدين الخمسة. في المقصد الثالث سيتحدث عن التوحيد وسيتحدث عن العدل. إذن البداية الحقيقية لعقائد هذا الكتاب تبدأ من المقصد الثالث. في المقصد الرابع بعد يتحدث عن الأصل الثالث اللي هو النبوة. في المقصد الخامس يتحدث عن الأصل الرابع اللي هو الإمام. وفي المقصد الأخير السادس يتحدث عن الأصل الخامس والأخير اللي هو ماذا؟ المعاصي. هناك أقول يا أخوان هناك طريقتان متبعتان في تدريس هذه المقاصد الستة. الطريقة الأولى أننا نستغني عن المقصدين الفلسفيين الأول والثاني وندخل مباشرة في المقاصد الأربعة الكلامية، وهذا إلى مرجحاته أن الكتب الفلسفية المعاصرة نفس المشكلة. الكتب الفلسفية المعاصرة أغنتنا عن الفلسفة القديمة، وبالتالي احنا همنا الأساسي من دراسة هذا الكتاب الاطلاع على ما فيه من عقائد، والعقائد إنما تبدأ في المقصد الثالث. هاي وجهة نظر. بالتالي المفروض يصير الشروع من المقصد الثالث. وجهة النظر الأخرى تقول لا، خب كما نطلع على عقائد التجريد ينبغي أن نطلع على فلسفة التجريد، وكما استأنسنا بالفلسفة المعاصرة ينبغي أن نطلع على الفلسفة القديمة كي نقف على وجوه الاشتراك ووجوه الافتراق. هاتان رؤيتان وهاتان طريقتان، اما ان ندرس المقاصد الستة باكملها، واما ان ندرس خصوص المقاصد الاربع، يعني نستثني المقصدين الاول والثاني. احنا كان البناء على دراسة المقاصد الستة باكملها، لكن ولان العقد بيني وبين الأخوة عقد مباحثة، وينبغي لأحد طرفي المباحثة أن يستأنس برأي الطرف الآخر حتى لا يقال دكتاتورية، الأمر مسروق للطول. لا 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 لا، هذه المقدمة لعله تروق لشيخ فاضل ولا تروق لغيره. احنا اخوان نريد تصويت على ماذا؟ خليني اقول، احنا من الاخوه يريد ندرس المقاصد السته باكملها. لا لا شيل ايدك النوبه. ها؟
اكثريه.
احنا بس قبل من الافضل يعني؟
لا انا طبعا بناء السته كلها هي مفيده، لكن ما اريد افاضل انا.
لا شيخنا الاكثريه على السته صار.
الاكثريه على السته مو الاستحباب الشرع اربعه. وبالتالي راح تخالفون الشرع عني.
نقطة نظام
شيخ. لا هسه المقاصد الاربعه برضه.
الاربعه ماكو.
لا أربعة ماكو شيء. الحدون بالأصابع.
لا بالتالي لا 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 بعد. إذن إن شاء الله يا أخوان اليوم السبت المباحثة راح تصير من أول فصل. وأنا أواعد سيد طاهر الله يحفظه وباقي الأخوة، صدقوني يا أخوان فائدة جمة سنجنيها من أنا لهذا الشيخ فاضل. أنا رؤيتي كرؤيتكم. أنا قلت ما أصلح رأيي. فائدة جمة سنجنيها. أقول هل هذا برؤية قاصرة؟ الشيخ مصطفى سألني أنت شو تقول؟ شوف أخوان إحنا من راح نجي في بداية الحكمة قدس الله نفسه قدس الله نفسه مصنفها العلامة، في بداية الحكمة إحنا لعله لا نستمع إلى النقاشات التي تثار، نستمع إلى وجهة نظر واحد. أما إن شاء الله في بحث التجريد لا، المسألة ستكون ماذا؟ بشكل مغاير قابل للأخذ ولل ولعله ثمرات أخرى كثيرة ربما يلمسها الأخوة لمس اليد عندما نبدأ ونشرح بالمباح. ملاحظات مهمة أنا اليوم ما عندي شيء. لا لا قبل المقترح خلينا نزول اي شيخ محمد المالي من الفاتر ايه هسه احنا هذا يدرس. احنا نبدي بالفسد وبرما الاخوة شيخ فاضل مو الاخوة يقولون هنا وبس نتحول خب
هم تصويت
لك بعمرنا بالتصويت خلونا عسول. انا عندي ملاحظات ارجو من الاخوة يسألون. الملاحظة الاولى الاخوة يسألون عن المصادر التي يمكن ماذا ان يطلع فيها على المطلب قبل المجيء الى المباح. شوف اخوان انا راح اذكر احنا قلنا ترى احنا حقيقة ندرس كتابين في كتاب واحد، ندرس تجريد الاعتقاد وندرس كشف المراد. كشف المراد للعلامة وتجريد الاعتقاد لمن؟ للخواجة. بالتالي واقعا احنا ندرس كتابين في كتاب واحد. ليه؟ لا بعد هي وحدة. لا لا تسوونها جسمة تريدون تروحونها للأربعة. المصادر شوف اخوان هناك شرحان لا يستغنى عنهم. الأول يسمونه الشرح القديم، والثاني يسمونه الشرح الجديد. الشرح القديم شسمه تجديد القواعد في شرح تجريد العقائد، أعيد تجديد القواعد في شرح تجريد العقائد. هذا علما، هذا لشمس الدين الأصفهاني ويسمونه الشرح القديم. الشرح الثاني اللي هو أنا أقول للأخوة أسلحنا الجمع أكمل مو، لكن إذا دار الأمر بين واحد منهم احنا ما نريد نسخ الكاهل الطلبة الأخوة، فالترجيح للثاني اللي هو شرح تجريد الاعتقاد، هذا علم من القاضي. هذا بالي إذا يذكرون الأخوة، إذا يذكرون الأخوة أشار إليه الشيخ المظفر في كتاب أصول الفقه، بالي صارت المناسبة مسيدنا ينقل الشيخ المظفر كلام القاضي، هو هذا هذا يسمونه شرح الجديد القاضي. طبعا هو هذا من العام اي وليس من الخاص، هذا شرح ثاني. وقلت هذا الاول قديم الثاني جديد، اذا دار الامر بينهما نختار الثاني. الثالث يا اخوان توضيح المراد، كتاب توضيح المراد في شرح تجريد، تعليق على هيك عنوانه توضيح المراد تعليق على شرح تجريد الاعتقاد. هذا للطهراني، انا نسيت اسمه بس اتذكر لقب الطهراني، سيد هاشم، سيد هاشم الحسين الطهراني، بل احسنت هذا كتاب ثاني. الكتاب الرابع شوارق الإلهام، هذا راح أقف عنده شوية، شوارق الإلهام في شرح تجريد مو الاعتقاد، في شرح تجريد الكلام. تقولوا لي هذا احنا كتابنا تجريد الاعتقاد وهذا صار شرح تجريد لا نعم اللي يقولوا. شوفوا اخوان الخواجة عنده كتابين، طبعا من اقول عنده كتابين لا بالي الاخوة الله وكيلكم فلكي رياضي، بعد فيزياوي كيمياوي طبيب فقيه، إن شاء الله أنا قلت بالفترات الجاية كل ما نختلطنا ولو بالأسبوع في خمس دقائق عشرة نحكي فيها عن هاتين الشخصيتين العظيمتين. بس خوف هذا شوارق الإلهام المن لعبد الرزاق اللاهيجي، عبد الرزاق اللاهيجي الشيخ الخواجة عنده كتابين، كتاب الأول تجريد الاعتقاد، هذا اللي جمع فيه بين الفلسفة شيخ مؤنث وبين الكلام. عنده كتاب آخر شنو عنوانه؟ تجريد الكلام في تحرير عقائد الإسلام. هذا تجريد الكلام هذا كتاب مختص بالعقائد فقط. لاحظتوا الفارق بين تجريد الاعتقاد يشمل العقائد والفلسفة، أما تجريد الكلام في تحرير عقائد الإسلام فمختص بمن مختص بالعقائد فقط. لهذا كتاب الشوارق مثل ما قال الشيخ مهندس، كتاب الشوارق بعد لا يتوقع الأخوة أنه يشرح العبائر الفلسفية والعبائر الكلامية للخواجة، لا هو مختص بشرح العبائر الكلامية فقط. هذا عبد الرزاق اللاهيجي سيدي. شوف اخوان هاي الملاحظه الاولى، بعد مو يوم واحد جاي يجي على
المصادر
المصادر. الملاحظه الثانيه هي ملاحظه مهمه كنا نتسالم عليها حتى الاخوه من هسه يرتبون وضعهم لعله تتعارض ما يتمكنون في الزاحم درس اخر. احنا اخوان تدرون هذا وقت ال11 تعبيرنا وقت نحس، لو عندنا جنط كبيره حقائب كبيره المفروض وي الكتب تخلي لك مقدم، خصوصا في الايام القابله عندما ترتفع شيئا فشيئا درجه الحراره. هي الدنيا حاره والدرس شلون درسه هو. فانا ابشر الاخوه كل من يحط له مخده وينام، لهذا الاخوه يدرون احنا اللي كنا بخدمتهم في مباحثه بدايه الحكمه يدرون الاخوه هذا درس ال11 انا اسميه متزلزل، مباحثه ال11 متزلزل. شلون متزلزل؟ في ايام الحار احنا وين ننزلها؟ ومن الوقت يعني يكون شروق الشمس متأخر، الأخوة بيهم من أحياء بعيدة، برودة الجو وأسباب أخرى، إحنا نصاحب الدرس ال11 المباحث. هذا لعله ما يروق للأخوة بالتالي حتى ما دام بعدنا على الدرس. تبقى إحنا شو وقت راح ننزل للسلسلة؟ حتى لحد الآن أنا ببالي الوقت يعني بالسلسلة أكو ظلام بيها مو؟ انا اقترح هذا اقتراح وبعد المساله هم للاخوه على الرسول اقترح الاسبوع الجاي احنا نبقى على ال11 اذا الله شاء يعني خمس حصص
بعد التعطيل
شيخ الاسبوع اللي بعده راح يصير شهاده الزهراء عليه السلام. فالاسبوع اللي بعده احنا ما راح نقول تعطيل لو تعطيل وين الحوزه شيخ منتظر تريد تقرر اللسان لا بعد الاسبوع الاسبوع الشهاده احنا اذا حبوا الاخوه ننزل للست واعتقد يكون الوقت مناسب لو الاخوه يقولون من هسه ننزل للست وهذا يشوف انا لي صعوبه على صعوبه. اذا بعد اسبوع الشهاده شهاده الزهراء عليه السلام احنا ممكن ننزل شيخ مصطفى لست. هاي هم ملاحظه ثانيه. ملاحظة ثالثة مهمة جدا، الأخوة يدرون بعض الكتب يا أخوان مطولة، وهم أنا اسم الله عليكم عندي تخسر وأمشي مشي السلحفاة، هو الكتاب مطول والمباحث كالسلحفاة لا ما يخالف لا. والامر الثالث اذا كثرت الاشكالات بوقت المباحث. هاي اخوان يشوفون الاخوه لعله شيخ مهند والاخوه شيخ منتظر سيد جاسم شافوا احنا بالايام الاخيره صار من هذا الاسبوع المنهجيه تغيرت بالمختصر وبالكفايه وبالمكاسب صارت القضيه دي الطرح شويه اسرع وتجاوزنا قضيه الاشكالات اللي تثار في اثناء المباحث. تبقى يا اخوان مره اكو مشكله نوعيه نسميها يعني المطلب لقصور او تقصير من قبل المباحث لم يتضح للاخوه لم يتضح نوعا لا بعد هذا يتطلب احنا كون نعيد ونقف على مكان الغموض. ومره ثانيه اكو عدم وضوح شخصي سبب بتعارك الشيخ او السيد ويا الاهل جاي من دور ريوف دايخ بمساله. هذا انا اقول هذا مو فقط في هذه المباحثه بل في كل مباحثه انا اكون افكر بحقوق الاخرين مثل ما انظر لنفسي انظر للاخرين خصوصا اذا كانت الحلقه فيها عدد محتد. لهذا اخوان الاسئله والاستفسارات الشخصيه انا خاطئ سواء قبل المباحثة بعد المباحثة، لن يسع هذا ولا ذاك من خلال الاتصال، والرقم موجود لدى أكثر الأخوة. نعم في حالة واحدة، حالة الغموض النوعي الآخر، هاي هم ملاحظة أخرى. الملاحظة الأخيرة حتى أترك الفرصة للأخوة بعد، إن شاء الله نشرع يوم السبت إذا الله شاء. الملاحظة الأخيرة أخوان، وهذا هم أيضا من الأمور السيالة في كل المباحثات أو الدروس على اختلاف التسمية، هذا يكون يصير واضح لدى الأخوة. ترى المباحث يا أخوان أعتقد ما يستطيع أن يعطي أكثر من 20% أو 30% في أحسن الحالات، في أحسن الحالات لعله المباحث يعطي لمباحثيه مقدار من العلم لا يتجاوز 30% في أفضل الحالات. زين 70% هاي الأخرى شلون نحصلها؟ محصلات 70% أولا الجهد اللي بذله الأخوة اللي هم الطرف الثاني في المباحثة من خلال التحضير، ولو في أحد هذه المصادر. ثانيا المباحثة مع زميل آخر في نفس الحلقة البحثية أو مع طالب أعلى مني علمية كي أنتفع منه ولا أنتفع منه. بعد الانتباه في أثناء المباحثة، أقول ترى بعض المواد الدرسية يا أخوان بطبيعتها إذا الطالب شرد ولو لي شرد ذهنه ولو للحظات لعله المطلب بأكمله سوف يفوت على الطالب، وربما هذا المطلب ترتني عليه مطالب أخرى، وبالتالي حتى المطالب الأخرى راح تفوت وتضيع على الأخوة الطالب. بالتالي يا أخوان وهذا أقول لا يختص بمادة دون مادة أخرى ولا بعلم دون علم آخر، لعله يتأكد في بعض العلوم دون غيرها، لكن بالنتيجة كون الأخوة بما فيهم المباحث كن دائما منتبه يركز على ما يقال، حتى بالتالي ويباحث المادة يرجع إلى المادة مرة أخرى بعد أن يعود إلى البيت. أعتقد هاي عناصر التكامل خلينا أسميه، اللي من خلالها إحنا ممكن نطلع بنتيجة من هذا الكتاب. وأنا أكرر كثيرا على أسماع الأخوة اللي إحنا بخدمتهم، أقول الطالب يعرف نفسه استفاد من الكتاب بعد إنهائه أو لم من خلال هذه الباب، أنه يستطيع ماذا؟ أن يباحث الآخرين به أو لا، أو لا أقل يستطيع أن يباحث نفسه من أول الكتاب إلى آخر. أسأل الله تعالى واقعا يا أخوان أن يوفقنا لخدمة الأخوة ولخدمة العلمين الكبيرين الخواجة والعلامة، وأن نعطي جميعا لهذا الكتاب ما يستحق، وأن يتغمد بعد روح العلمين الكبيرين بفتيح جناته الواسعة. إن شاء الله المباحثة يا أخوان قائمة في يوم السبت الساعة 11:05 إلى أن يشاء الله أمر. أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الله.